أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا بالنسبة إلى السير العام لهذه الدروس، نحن ابتدأنا أولا ببيان الفرق بين الرؤوس الثمانية للكتاب والمبادئ العشرة للعلم. تكلمنا على الرؤوس الثمانية لكتاب نهاية الحكمة، ثم انتقلنا ببيان المبادئ العشرة. والمبادئ العشرة أنهينا أولا المبدأ الأول وهو واضع العلم، وتكلمنا هناك أمور لها علاقة بكيفية نشوء الحكمة والفلسفة قبل اليونان وبعد اليونان، وحال الحكمة في العالم الإسلامي، وذكرنا أمور مهمة أيضا هي كيفية تأثر العالم الإسلامي بالحكمة اليونانية. هذا بالنسبة إلى المبدأ الأول واضع العلم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مرتبة العلم بين العلوم، وبعد ذلك انتقلنا إلى مبادئ العلم، وذكرنا أن الحكمة الإلهية ليس لها مبادئ، يعني مبادئ مستدل عليها على نحو الأصول الموضوعة أو المصادرات من علم سابق، بل مبادئ العلم هي البديهيات، وهي موضوع العلم هو أمر بديهي تصورا وتصديقا كما ذكرنا. ومن ثم انتقلنا إلى المبدأ الرابع وهو موضوع العلم، وأثبتنا هناك أصل الواقعية، وتكلمنا عن أنحاء الواقعية الوجودية والحكائية وغير ذلك، وتكلمنا كثيرا. المبدأ الخامس كان الحاجة إلى العلم، وذكرنا أن العلامة الطباطبائي ذكر وجه الحاجة إلى العلم من باب الخطأ، إمكان الخطأ، وكانت هذه لفتة مهمة منه يعني. وذكرنا الخطأ الذي ذكره خاصة في قوله وأحد النظرين خطأ لا محالة، أنه يستدل منها أو يستنبط منها نكتة جيدة. ووصلنا إلى الأمر السادس من المبادئ العشرة، وهي قضية مسائل العلم. في قضية مسائل العلم ذكرنا عدة بحوث، بحث له علاقة بتمايز العلوم، له علاقة بالعرض الذاتي وماهية العرض الذاتي، وفرقنا بين العرض الذاتي في باب البرهان وفي باب العلوم، وما يتفرع على هذه المسألة من تمايز العلوم بحسب الموضوعات. ومن ثم ذكرنا أيضا أن الذاتي يطلق مقابل عدة اصطلاحات إلى غير ذلك. ثم وصلنا بعد بيان العرض الذاتي وما يتفرع عليه إلى قضية البرهان، وأن حقيقة البرهان ما هي، وأنه المثبت أن اليقين المقصود في البرهان ما هو، وعناصر اليقين، وأن البرهان هو المتبع في مسائل الحكمة الإلهية، لأنه بحسب تعبير العلامة هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية. وهناك تكلمنا أيضا كلاما طويلا حول كاشفية البرهان عن الواقع بنكتة الذاتية كما ذكرنا. هذه كلها ملخص لما سبق، حتى وصلنا إلى بعد أن ختمنا قضية البرهان، وذكرنا أن العرض الذاتي هو النكتة الأساسية في تنوع مسائل العلوم البرهانية. ذكرنا مسائل الحكمة الإلهية أنها على قسمين، إما مسائل يكون المحمول فيها مساويا للموضوع، أو المحمول فيها على نحو الترديد، وهذا ما انتهينا إليه. وقلنا أن العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة دخل مدخلا واقعيا وجوديا لتقسيم المسائل إلى هذين القسمين، بخلاف سائر كتبه الذي سار سيرا من باب البرهان. هذه نكتة مهمة. وصلنا إلى قضية ذكرها العلامة، وهي أن البرهان لا يجري في الجزئيات، على نحو يعني كأنه ذكر نحو الجملة الاعتراضية، قال ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. في قوله خارج من وسعنا يريد الإشارة إلى أنه لا تحصى، يعني أنت إذا أردت أن تحكم على أفراد الإنسان وأفراد النبات وأفراد المعادن من حيث هي موجودة، فتذهب وتبحث عن كل جزئية جزئية، هذا خارج من الوسع، على أن العلوم أصلا لا تبحث عن الجزئيات. ولكن قال على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. هنا ذكر العلامة قضية موجودة في كتب المناطق تحت عنوان أن البرهان لا يجري في الفاسدات. ذكر هذه القضية جملة من الحكماء، مثلا الشيخ الرئيس في كتاب النجاة عنون هذه القضية عن شكل مستقل، قال فصل في أنه ليس على الفاسدات برهان وتكلم. أيضا في كتاب المختصر الأوسط ذكر أيضا فصل مستقل أنه ليس على الفاسدات برهان، بل حتى أكثر من ذلك نحن إذا ذهبنا إلى شيخ الإشراق أيضا نجد أن شيخ الإشراق وشراح شيخ الإشراق قد ذكروا أيضا هذه القضية، وأن الفاسدات لا يجري عليها برهان وغير ذلك. وهذه القضية أخوان الأعزاء من القضايا المهمة جدا، ومن القضايا في الحقيقة التي تعتبر من المتفرعات على قضية اليقين البرهاني. يعني نحن في كتاب البرهان في أي برهان نقيمه نحن ماذا نريد؟ نحن نريد أن نصل إلى نتيجة يقينية، معنى اليقين فيها أن ألف باء ولا يمكن إلا أن تكون كذلك يقينا لا يزول، الحكم الذي لا يزول والذي يستحيل أن ينفك، هذا اليقين. لا نقصد فقط التصديق غير الجازم، التصديق الظني، التصديق الممكن الزوال، لا، نحن ندور الآن مدار البرهان، مدار اليقين البرهاني. فلا يشكل علينا أنه نعم أنا يحصل عندي تصديق ببعض الجزئيات، لا، نحن نتكلم عن اليقين البرهاني، هذا يجب أن يكون معلوما.
على هذا الأساس كيف مثلا البعث عن الجسم أو هذا الناس في الفلسفة، بينما الجسم يعني من الماديات بلا شك النفس
لا نتكلم منها على لا أحسن. نحن عندما نقول لا برهان على الفاسدات، يمكن هذه الفاسدات تؤخذ بحيثية تؤخذ فيها طبيعة الجزئي بوجه كلي، يعني يمكن العلم بالجزئي بوجه كلي، نعم هذا سنذكره في قوله. نعم
ترجع على الأمور،
أحسن، ترجع على الأمور الكلية. والشيخ الرئيس في كتبه كثيرا ما أعطى أمثلة من قبيل الخسوف والكسوف، وأنه كيف نتنبأ بالكسوف ونعرف الخسوف ونحن نتكلم عن الشمس والقمر التي هي أمور جزئية، قال هذا علم بالجزئي بوجه كلي، علم بالجزئي، علم بالشمس لا بهذه الشمس، بل عليكم السلام ورحمة الله، بل علم بالطبيعة الشمسية، هذا سيأتي إن شاء الله. فإذا هذه القاعدة أول قضية أريد أن أذكرها، أن هذه القاعدة ليست من الغرائب، هذه القاعدة موجودة في كتبه. النقطة الثانية الدليل على هذه القاعدة، الدليل على هذه القاعدة أنه لا برهان في الفاسدة. قبل ذكر الدليل لابد أن نذكر موضوع القاعدة، وقد تبين بما تقدم، يعني نحن ما هو موضوع القاعدة؟ هو الفاسدات. وأنتم تعرفون في الحكمة القديمة عندما يطلق لفظ الفاسدات يقصد به عالم الكون والفساد، يعني عالم الطبيعة، وبتعبير أدق حتى بناء على الفلك القديم يعني ما دون فلك القمر كما يقولون، لأنه في الطبيعيات القديمة كانوا يقسمون العوالم إلى ثلاثة عوالم خاصة عند المشاء، قالوا ما دون فلك القمر وعالم الأفلاك وعالم العقول، هذه ثلاثة أقسام. أما عالم العقول فهي مجردات تامة، عالم الأفلاك مادية ولكن لا تتغير، لا يجري عليها التبدل، ثابتات مادية، أفلاك لا تفسد، لا تجري عليها الحركة التي تفسد صورها، يعني كيف أنه. أما في عالم ما دون فلك القمر، في عالم الطبيعة، في عالمنا، نعم يوجد كون وفساد، يعني الماء يصبح بخارا، البخار يعود صورة مائية، الخشب يصبح رمادا وهكذا. يعني نحن في، طبعا الآن لا نريد أن نتكلم عن عالم الأفلاك، هذا يعني فلنتكلم عن كل عالم الطبيعة بناء على الطبيعيات الجديدة. لا يهمنا الآن ماذا كان يذكره الحكماء المشاء في قضية الأفلاك، لا، فلنتكلم عن المادة، عالم المادة، عالم المادة الذي يجري عليه الكون والفساد. ماذا نقصد بالكون والفساد؟ يعني تتبدل صورها، يعني الماء يصبح بخارا، الخشب يصبح رمادا، وكل شيء أثبتوا بالدليل والبرهان. طبعا هذه ليست مسألة استقرائية، أثبتوا أن كل ما هو في عالم المادة لنكتة طبيعة المادة، أثبتوا ماذا؟ أن كل كائن فاسد، يعني فيه قابلية التبدل، لأن طبيعة المادة هي القابلية والقوة لأن تكون شيئا آخر، كما سيأتي في المرحلة السادسة إن شاء الله. فإذا ووضعوا قاعدة عندهم أن كل كائن فاسد، هذه قاعدة، كل كائن فاسد. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فالمحل القاعدة، موضوع القاعدة هو الفاسدات، وهو الذي عبر عنه العلامة الطباطبائي قدس سره الجزئي بما هو متغير زائل. جيد، فإذا قال الجزئي بما هو متغير زائل، هذه بما هو متغير زائل ليست قيد توضيحي، هي قيد احترازي ليخرج الجزئيات من غير الفاسدات، ليخرج الجزئيات من غير الفاسدات. فالعلامة ناظر إلى هذه القاعدة، فإذا الفاسدات لا برهان عليها، هذا موضوع القاعدة. فإذا لا، أصلا خارج عن محل نظرهم، خارج عن محل نظرهم. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يرد بعض الإشكالات على كلام العلامة الطباطبائي، لأن العلامة الطباطبائي يجري على مجرى ما ذكروه في كتاب البرهان، سواء شيخ الرئيس أو حتى غير شيخ الرئيس. هذا بالنسبة إلى تنقيح موضوع القاعدة. أما بالنسبة إلى محمول القاعدة أنه لا برهان عليها، التفت. ماذا نقصد لا برهان عليها؟ يعني لا تقع مكتسبة بالبرهان، لا يمكن أن تتيقن بها يقينا برهانيا. لا يقصد لا برهان عليها أنه لا علم بها أصلا، لا، أو أنها لا تقع في القياس، تقع في القياس، ولكن لا تقع متعلقا لقياس برهاني ينتج نتيجة يقينية بمعنى اليقين البرهاني الذي ذكرناه سابقا. ما هو اليقين البرهاني؟ أن ألف باء ولا يمكن إلا أن تكون كذلك اعتقادا لا يزول، هذه عناصر اليقين البرهاني. يقول لا يمكن أن يتعلق هكذا يقين بالفاسدات، هكذا يقين لا يتعلق بالفاسدات، بالمحسوسات. والدليل على هذه القاعدة بسيط أصلا، بعد أن نعرف موضوع القضية ومحمول القضية تصبح القضية جدا واضحة. لماذا؟ لأن الفاسدات بطبيعتها قابلة للتبدل، قابلة لانفكاك محمولها عن موضوعها. يعني فقولك مثلا زيد طويل، هذا المحمول باعتبار أن زيد في عالم الكون والفساد، يعني هو طبيعة تفسد، لا يمكن أن تضع يدك على الموضوع والمحمول وتقول هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع ثباتا لا يتغير، لأن طبيعة زيد الواقع في أفق المادة أنه قد لا يكون طويلا، وإن كان الآن طويل نعم، ولكن لا وجود لليقين الآخر الذي هو اعتقاد عدم الانفكاك، اعتقاد عدم الانفكاك الذي هو اليقين البرهان. فإذا هذه قضية جدا واضحة. فإذا قلت مثلا زيد طويل، موضوعها شخصي جزئي بالمعنى الذي ذكرناه أمس، الآن نعم زيد طويل، ولكن هل يتعلق بها اليقين البرهاني اعتقادا لا يزول؟ يقولون لا. فلا يمكن مثلا أن تقول زيد هو كذا وكل كذا يلزمه كذا فزيد يلزمه كذا، لا يمكن، لأن زيد قابل لأن ينفك عن هذا الذي لزمه في الصغرى. لماذا قابل؟ لأنه في أفق الفاسدات، لأنه في أفق عالم المادة. قال شيخ الرئيس في النجاة، فصل في أنه ليس على الفاسدات برهان. قال: البرهان يعطي اليقين الدائم. اليقين بأي شيء؟ بالنسبة الحكمية، بكون الأكبر للأصغر، وليس في شيء من الفاسدات عقد دائم. ماذا يقصد ليس في شيء من الفاسدات عقد دائم؟ كل الفاسدات قابلة للتغير، لأن المقدمات الصغرى، يعني صغرى البرهان، لأن المقدمات الصغرى في القياسات لا تكون دائمة الصدق في الفاسدات، فلا تكون برهانية. فبين أنه لا برهان عليها، بين أنه لا برهان عليها. هذا أيضا، هذه القضية تصبح واضحة في كتبهم، تصبح واضحة عندهم. ولكن قد يأتي شخص ويقول: أنتم ألم تجعلوا المحسوسات من البديهيات في بحث مبادئ البرهان؟ في مبادئ البرهان ذكروا أن القضايا النظرية أو القضايا إما بديهية وإما نظرية من حيث المادة، والقضايا البديهية هي اليقينيات الست، ومن اليقينيات عددتم المحسوسات. قلنا أن المحسوسة يقيني، فكيف عددتم المحسوسات من اليقينيات وأنتم الآن تقولون لا يتعلق بها البرهان؟ جواب هذا أيضا، هذا الإشكال أوردوه.
قصدهم هذا المحسوسات من مبادئ البرهان.
نعم، هي من المبادئ. فكيف جعلتم المحسوسات من اليقينيات من البديهيات ولا تقبلون أن تكون متعلقة للبرهان؟ في الجواب على هذه القضية نقول: نعم، الجزئي المحسوس قد يلحظ بلحاظين. قد يلحظ بلحاظ كون المحمول ثابتا له بخصوص كونه هو. هذا اللحاظ لا يكون إلا بحال اتصال الحس به. يعني أتقول: أنا زيد الذي أبصره حال كوني مبصرا له ماذا؟ طويل. وهذه القاعدة مقيدة بأي شيء؟ بهذا الحال، حال كوني مبصرا له في الوقت الفلاني، في الساعة الفلاني، يعني حال الإحساس القضية الحسية بديهية. وإذا كانت القضية الحسية حال الإحساس بديهية فهي مقيدة بهذا الحال، فإذا كانت مقيدة بهذا الحال فالحكم دائمي. ماذا نقصد الحكم دائمي؟ يعني في هذا الحال بهذا القيد لا يزول الحكم. لا أن الطول لا يزول عن زيد، الطول لا يزول عن زيد المبصر في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، فهذا حكم دائم. فلم تنظر إلى زيد حال كونه فاسدا، بل نظرت إلى زيد بحال كونه مقيدا بأنه مبصر في الدقيقة الفلانية، وهذا الحكم دائمي فهو خارج عن محل النزاع. وقد أشار أيضا ابن كمونة في شرح التلويحات والعرشية لشيخ الإشراق إلى هذا الإشكال، قال: فإذا حكمنا بأن جيم الجزئي هو باء في وقت كذا، فإن ذلك الحكم بالباء في ذلك الوقت حكم دائم لا يتغير، لأنك أخذت الوقت المعين قيدا في الموضوع. واضح؟ فلم يكن الحكم ها هنا على الفاسدات من حيث فسادها، بل من حيث ثباتها ودوامها، لأنك أخذت الوقت المعين قيدا في الموضوع. واضح؟ فكانت ضرورية. يعني كأن تقول: زيد المرئي في الساعة الكذائية، في الدقيقة الكذائية، في الحالة الكذائية طويل. أنت لم تأخذ زيد الفاسد، أخذت زيد في لا بحيث فساده، لأن الفساد هو كونه واقع في أفق الزمان، لا كونه معين في الوقت الخاص. ولذلك إشكال الشيخ الفياضي حفظه الله في تعليقته على نهاية الحكمة قال: وفيه، يعني في هذا الكلام الذي ذكره العلامة، أن اليقين بالمعنى المذكور كما يتعلق بالكليات يتعلق أيضا بالجزئيات، فيمكن أن أتيقن بوجود انبساط الآن وهذا اعتقاد لا يزول وإن زال الانبساط. ثم قال: وبعبارة أخرى، اعتقادي بأن الانبساط موجود في الساعة 7:30 مساء من سفر الخير سنة كذا، علم بأن كذا كذا ولا يمكن إلا أن يكون كذا. صحيح، ولكن هذا ليس من حيث الفاسدات، ليس من حيث الفاسدات بما هي واقعة في أفق الزوال، بل هي من حيث الفاسدات في هذا الآن، والآن ليس أفق الزوال، الآن. هذا الإشكال لا يجب، وقد أشاروا إليه في كلماتهم. وأيضا إشكاله الآخر حفظه الله في قوله: هذا مضافا إلى أن من الجزئيات ما ليس بمتغير كالمجردات. وهذا الإشكال مدفوع، لأن أصل القاعدة هو في الفاسدات. هذا الإشكال لا يرد، يعني كلا الإشكالين لا يردان على العلة. أحسنت، هذا اصطلاح، يعني هذا ليس تحليل، هذا اصطلاح عندنا، هذا اصطلاح. هذا إذن بالنسبة إلى الدليل على القاعدة التي ذكروها. أكثر من ذلك أنا أريد أن أعمق القضية أكثر. قال بعضهم: نعم، ولكن هذا في المحمولات غير الذاتية، يعني زيد طويل، الطول لزيد أمر عرضي ينفك عنه، ولكن بعض المحمولات كالجنس والفصل لا تنفك حتى عن الذاتية، عن الجزئيات. فقولك زيد حيوان، زيد ناطق، زيد إنسان، هذا محمول ينفك عن زيد. لماذا تعطيني أمثلة العرضيات؟ زيد طويل، زيد مثلا عمره كذا، زيد طوله كذا، وزنه كذا، هذه عرضيات. أنا أشكل عليكم من جهة الذاتيات، والذاتي لا ينفك عن ذي الذاتي. فليكن قولي زيد حيوان وكل حيوان جسم، فزيد جسم، هذا برهان، لأن الحيوانية لا تنفك عن زيد لأنها ذاتية. يقول الشيخ الرئيس، أيضا الشيخ الرئيس التفت إلى هذا الإشكال وقال: لا، حتى الذاتيات تنفك عن الفاسدات. وهنا أسسوا قاعدة مهمة، قالوا بأن الذاتيات كيف تنفك عن الفاسدات؟ قال شيخ الرئيس: ولذلك إذا زال عن الحس، يعني زيد، أنت تدرك زيد الآن وتقول زيد حيوان، زيد ناطق، إذا زال عن الحس وقع فيه شك ولو في الذاتيات، مثل أنه هل زيد حيوان، فإنه إن مات أو فسد لم يكن حيوانا، لأنه بعد الموت لا يكون حيوانا جسما ناميا. ما هو الحيوان؟ الجسم النامي، بعد الموت لم يعد جسما ناميا، صار مجردا في حياته بعد الموت.
لو قلنا بين الحيوان والجسم النامي، هذا الكبير لا يكون حيوانا، هذا الكبير يتوقف
من جسم في أفق المادة. نعم،
حقيقة الإنسان بفصل الفصل.
أحسنت، فبالتالي نعم، يقول هو حتى، نعم، يقول حتى في الذاتيات، بمعنى أن إذا أخذت فصل كلامك صحيح، إذا أخذت الفصل لا بما هو محصل للجنس، من درسنا في المنطق أن الفصل محصل للجنس، فيصبح يعني زيد في الآخرة أو بعد الموت يبقى إنسانا، نعم، لكن لا يبقى الإنسان النوع. ولذلك قال شيخ الرئيس في مبحث النفس: النفس روحانية الحدوث، روحانية البقاء، يعني هي بعد الموت لا تصبح الإنسان بهذا الجنس والفصل، تصبح روحانية مجردة تجردا تاما. فإذا أما ممكن الخروج عن هذا الكلام قليلا على مباني صدر المتألهين في علم النفس الفلسفي، لكن أنا الذي أريد أن أقوله فقط أنه نعم لا يجري، ذكروا أنه لا يجري البرهان في الجزئيات. بعضهم طرح إشكالا آخر، وأنا أذكر الإشكالات على وجه السرعة كي أنها ليست محل البحث كثيرا. بعضهم قال ولكن سلمنا أنه لا يقع الجزئي حدا في يعني حدا من حدود مقدمات البرهان، ولكن أنا يمكن أن يتعلق يقيني، لا أقول برهان، أنا متيقن بحكم لزيد باعتبار يقيني بحكم للإنسان، ولأن حكم الكلي يجري على جزئياته. أليس الكلي هو مرآة تعكس الجزئيات؟ فليكن الأصغر أو الأكبر في البرهان هو الكلي، ولكن إذا حكى عن جزئياته فيكون عندي يقين بالجزئيات تبعا لليقين بالكلي الذي هو حاكٍ عنه. يعني يقيني بالأحكام التي تجري على الإنسان هو يقين برهاني لأن الإنسان كلي، وهذا اليقين بنفسه يصبح يقينا لزيد لأن زيد هو فرد للإنسان، فيمكن أن يتعلق يقيني بزيد تبعا لتعلق يقيني بالإنسان الذي هو العنوان الكلي لزيد. قال شيخ الرئيس هنا أيضا لا، لنفس الجواب السابق، وهو أن دخول هذه القاعدة أيضا مهمة عنده، لأن دخول الجزئي تحت الكلي هو دخول بالعرض، بمعنى أنه يمكن أن لا يدخل تحت هذا الكلي ويدخل تحت كلي آخر. فدخول الخشب، هذه الخشبة تحت كلي الخشب بالعرض لا بالذات، إذ يمكن أن تحترق وتدخل تحت كلي آخر هو الرماد. فلا يمكن أن تقول حكم الكلي يسري إلى الأجزاء فاليقين بالكلي يقين بالجزئيات.
وليس نقول أن ليس كل ما في الطبيعة موجود في الأفراد، لأن تحتاج إلى اتفاقات وبعض.
أحسنت، اتفاقات، وهذا الذي
لا يشكل مثلا في خصوص الجوهر، أنه مثلا تتبدل الصورة النوعية لكن الصورة الجسمية تبقى محافظة، يعني أنا خشب يصبح رمادا أو مثلا أي صورة نوعية ممكن.
نعم، ولكن هذا كما سيأتي في المرحلة السادسة، أن الجزئيات لا تكون بلا صور نوعية. فالحكم على الجزئيات من حيث جسمها، من حيث الصورة الجسمية حكم لها، من حيث هي كلي، من حيث هي طبيعة سارية في كل الأجسام، لا تصبح من حيث هذه، يعني تخرج عن الهذية،
يعني لا تعود قضية مثلا هذا جزء قضية
أحسن، تصبح من حيث هو كل
الموضوع.
نعم، إذن هذا تمام الكلام بالنسبة. فإذن تبين مما تقدم، أولا أن القاعدة مختصة بالفاسدات أي الجزئيات الحقيقية من الماديات، ثانيا أن القاعدة من متفرعات اشتراط الذاتية والكلية في باب البرهان لتحصيل اليقين الذي ذكرنا، وأيضا تبين أن إدراك المحسوس ممكن باتصال الحس كما ذكرنا، ولكن إقامة البرهان عليه غير ممكن بالنسبة لقضية اليقين الدائم. وأيضا تبين أن اندراج الجزء الشخصي تحت الكلي بالعرض كما ذكرنا الآن، وأيضا أن القضية واضحة، يعني حتى أن شيخ الرئيس في النجاة قال هي بينة، يعني لا تحتاج إلى برهان، نفس التأمل بالمحمول والموضوع أن الفاسد لا برهان عليه، البرهان يحتاج اليقين الدائم، الفاسد لا دوام فيه، فيتحصل النتيجة مباشرة. الشيخ المصباح قدس سره في شرحه على النهاية أشكل على هذا الكلام، ماذا قال؟ قال قولهم إن القضية الشخصية لا يصح أن تكون مقدمة في البرهان ولا نتيجة له هو قول غير سديد، فالمحسوسات هي قضايا شخصية لكنهم عدوها في المنطق من اليقينيات، هذا الإشكال، وبالتالي يمكن أن تقع مقدمة في البرهان وتنتج قضية شخصية يقينية. فإشكاله أين؟ أنكم أنتم عددتم المحسوسات من اليقينيات في البرهان، وقد أجبنا عن هذا الإشكال في الأثناء. طبعا أنا أنوي أنه في عندما أنهي المدخل لعلنا يعني نجرد في ساعة كل الحواشي والتعليقات ماذا ذكرت إشكالات على العلامة، وأنها قد تبين ردها في أثناء الشرح، وهكذا نفعل في كل فصل إن شاء الله. قال العلامة قدس سره فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أي البرهان أم كاننا أن نستنتج به أن كذا موجود وكذا ليس بموجود، ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. نعم قلنا أنها خارج من وسعنا بمعنى أنها لا تتناهى، يعني لا تحصى الجزئيات، على أن البرهان يعني مضافا إلى ذلك البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. وذكرنا أن بما هو متغير زائل هذا أيضا قيد اعتراضي يعني لبيانه. ولذلك اللهم إلا أن يقال أن الجزئي الذي ليس بمتغير ولا زائل حكمه حكم الكلي، يعني يكون مأخوذا بوجه كلي. ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. في هذه العبارة أيضا يوجد نكتة فقط أشير إليها، هي في قوله يعني يظهر من العلامة قدس سره عندما قال ولذلك بعينه، يعني لأجل عدم جريان البرهان في الجزئي بما هو متغير زائل، ننعطف في هذا النوع من البحث البرهاني الفلسفي إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي. قوله على وجه كلي بقرينة السياق، بقرينة السياق أن المقصود من الكلية هنا مقابل الجزئية الشخصية، يعني لا نبحث عن حال الموجود على وجه جزئي لما تقدم بقرينة السياق، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق، يعني أحوال الموجود من حيث هو موجود من دون أن يكون الموجود ماهية معينة، يعني موجود كمي كعلم الرياضيات، موجود مثلا طبيعي كعلم الطبيعيات، أو جسم الإنسان موجود خاص بجسم الإنسان كعلم الطب. لا، نستعلم الأحوال يعني الأعراض الذاتية، أحوال الموجود المطلق يعني لا بشرط، بما أنه كلي يعني بما أنه ليس شخصي، يعني أحوال الموجود لا بما هو شخصي.
طيب شو الفرق بين الموجود المطلق وبين بما أنه كلي؟
الموجود المطلق ليميزه عن بقية العلوم، يعني الموجود من حيث هو موجود، بما أنه كلي يعني لا على نحو القضايا الشخصية، يعني لا أبحث عن موجودية هذا من حيث هو موجود بهذا المعنى. ثم يقول العلامة، هذا قرأناه ولكن أعلق على بعض الكلمات، يستأنف العلامة في هذه العبارة إذن التي بدأ فيها الآن، يستأنف الكلام حول تقسيم مسائل الفلسفة بالمسلك الذي ذكرها هنا الذي بينته سابقا. ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة يعني معدومة، انحصرت هنا يأتي سؤال مهم سيأتي البحث عنه إن شاء الله في قضية نفس الأمر وفي بعض الإشكالات في المرحلة الأولى. هنا لماذا من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة؟ قد يقول قائل للوهلة الأولى، لأن الأحوال التي تقع صفات إن كانت معدومة فهي لا تصف لا تنعت. فهنا يأتي بحث مهم أنه هناك فرق بين إثبات صفة عدمية وبين سلب صفة الوجود، يعني الفرق بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي. يعني هناك قد تقع مسألة فلسفية ليس الوجود كذا، لا بأس، يعني سلب اتصاف الموجودية بحال من الأحوال، ولكن لا يعني قد تقول في بعض المسائل ليس الموجود الواجب بكثير، يعني تسلب الكثرة عن واجب الوجود، يعني أنت نفيت الكثرة عن الواجب، فأنت هنا أخبرت بعدم وجود حال من الأحوال للواجب هو أنه كثير. هذا لا بأس به، لا نتكلم عن السلب التحصيلي بل نتكلم عن الإيجاب العدولي، يعني أن تصف الموجود بأحوال عدمية. أحسن، لأن العدم لا يكون ناعتا، لا يكون واصفا لشيء، لأن العدم هو اللاشيئية المطلقة. هذا ما سيأتي بحثه في عند الحديث عن أن الشيئية تسابق الوجود، فلا بد من التفريق، أنه لا نقصد بأنه من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، لا نقصد السلب، بل نقصد أن يكون هناك أن الموجود يتصف بنقيضه. هذا وجه الاستحالة. الوجه الاستحالة أن الشيء لا يتصف بنقيضه. لماذا الشيء لا يتصف بنقيضه؟ لأن الاتصاف هو حيثية وحال للشيء وشأن له يعني، ولا يتشأن الشيء بنقيضه. هذا وجه الاستحالة. ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، قوله يتصف لماذا قال يتصف؟ لماذا لم يقل مثلا ولما كان من المستحيل أن يعرض الموجود أحوالا غير موجودة؟ لماذا قال يتصف؟ هنا أشير إلى نكتة، يعني أنا أخذت عهد على نفسي كثيرا أن لا أدقق إلى هذا الدرجة في العبارة مع أنه يستحق. إخوان الأعزاء، ذكر في كتاب البرهان من المنطق أن القضية كل حمل فلا بد من التفريق فيه بين ظرف الاتصاف وظرف العروض. ظرف العروض هو ظرف انعقاد القضية في الذهن. في ظرف العروض، ظرف انعقاد القضية في الذهن، تقول يوجد محمول، يوجد موضوع، يوجد نسبة حكمية بينهما. ففي ظرف الذهن تسمى بالاصطلاح ظرف العروض، يوجد ثلاثة أمور: موضوع، محمول، نسبة. أما في ظرف الاتصاف يقصد بظرف الاتصاف الواقع، نفس الأمر، محكي العروض، محكي القضية. قالوا في ظرف الاتصاف، وهذه المردمات أبدع في بيانها، قالوا في ظرف الاتصاف لا يوجد إلا الموضوع، لا يوجد موضوع ومحمول ونسبة، يوجد الموضوع يؤخذ بحيثية. يعني تقول مثلا زيد طويل، أنت في ظرف العروض، في ظرف الحكاية، في ظرف الذهن يوجد طويل محمول تنظر إليه بالاستقلال، ويوجد زايد تنظر إليه بالاستقلال. أما في الخارج لا يوجد إلا زايد، أخذته بحيثية كمه فقلت عنه طويل. ففي ظرف العروض، في ظرف الاتصاف في الخارج، لا يوجد إلا الموضوع. الذهن يأتي إلى الموضوع ويلحظه من حيث هو ويحمل عليه لحاظا آخر له. يعني تقول زيد هو زيد من حيث كمه، يعني طويل، ولكن في الخارج لا يوجد إلا زيد، لا يوجد الطويل غير زيد. زيد والطويل هما شخص واحد. ولذلك العلامة يريد أن ينطلق من الواقع ليكتشف أنواع القضايا التي في الذهن. هذا مسلكه الثاني الذي ذكرته هنا. كيف ينطلق من الواقع؟ يعني ينطلق من ظرف الاتصاف إلى ظرف العروض، يعني ما هو الواقع ليكتشف ما هي القضايا المصاغة التي تحكي عن الواقع. ولذلك قال يتصف. قال ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود، يعني في الخارج، نتكلم عن الخارج، لا نتكلم عن اتصاف الموجود يعني المفهوم، لا ظرف العروض، ظرف الاتصاف بأحوال غير موجودة، حصرت الأحوال المذكورة في أحكام تساوي الموجودة من حيث هو موجود، كالخارجية المطلقة. المطلقة يعني غير النسبية، يعني كل شيء هو خارجي، حتى الذهني. الذهني بلحاظ، كيف يكون الموجود أو الوجود الذهني هو خارجي بأحد اللحاظات؟ كالصورة المرآتية. الآن أنت المرآة، تنظر إلى المرآة لكي مثلا تصلح وجهك مثلا وشعرك، فتنظر إلى المرآة بما هي حاكية، وترى أن يكون هناك شخص آخر ينظر إلى المرآة، ينظر إلى الصورة المرآتية بما هي في المرآة، لا بما هي عاكسة. فأنت نفس الشيء، الوجود الذهني قد تنظر إليه بما هو أمر خارجي، فيكون كل شيء خارجي حتى الذهني، هذه الخارجية المطلقة. أما إذا قايست الذهني إلى محكيه يصبح اسمه ذهني، فمتى يسمى ذهنيا؟ إذا كان حاكيا، أما إذا لاحظته دون أن يكون حاكيا يكون خارجيا من أحوال النفس، من كيفيات النفس، كيف النفس عليه. جيد. كالخارجية المطلقة والوحدة العامة. الوحدة العامة أيضا يعني غير النسبية، يعني التي لا تقابل الكثرة، لأن الكثرة أيضا عندما تقول العشرة كثرة مقابل الوحدة الواحد، ولكن العشرة أيضا هي يجري عليها أنها وحدة، فتقول عشرة واحدة. فكل موجود واحد بلحاظ إطلاقي عام. والوحدة العامة والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق. يعني صحيح نحن نقسم الموجود إلى بالفعل وما بالقوة، ولكن متى نقسم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة؟ عندما نقايسهما إلى بعضهما البعض. فالنطفة، النطفة بالقوة إنسان إذا قايستها بالإنسان، ولكن بما هي 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 نطفة بالفعل. فكل موجود بالفعل. هذا القسم الأول من المسائل. أو تكون أحوالا هي أخص من الموجود المطلق، يعني أخص من الموجود بما هو موجود. ما معنى أخص؟ أخص إخواني الأعزاء يعني يعرض بعض الحصص، كالوجوب يعرض بعض حصص الموجود، لكنها وما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق. يعني الموجود، الواجب والممكن جميعا يعرضان كل حصص الموجود. مثل الزاوية مثلا، يعطون مثال الشيخ الرئيس يعطي مثال الزاوية، يقول الزاوية إما حادة أو قائمة أو منفرجة. يقول فقولك الزاوية إما حادة أو قائمة أو منفرجة تعرض كل حصص الزاوية، يعني ما من زاوية إلا وهي أحد هذه الثلاثة. هذا يعني مرددة المحمول. ما من زاوية، الزاوية المطلقة لا بشرط إما حادة أو قائمة أو منفرجة. كذلك الأمر الموجود المطلق دون أن يتحصص بحصتين هو إما واجب أو ممكن، إما علة أو معلول، إما واحد أو كثير. كقولنا الموجود إما خارجي أو ذهني، والموجود إما، يعني هذه تصبح تقسيمات بالمقايسة، إما واحد أو كثير، والموجود إما بالفعل أو بالقوة، والجميع كما ترى أمور غير خارجة من الموجودية المطلقة أصل الواقعية، والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. بالدقة الفلسفة الإلهية. هذا فإذا العلامة سلك مسلكا وجوديا من عالم الاتصاف ليكتشف أنواع القضايا والمسائل. في كتبه الأخرى وغيره من المصنفين لا، قالوا بحثنا برهاني فهكذا المسائل تكون. هذان مسلكا مهم الإشارة إليهما. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله